إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. هذا البيت إخواني في الله من أواخر أبيات الناظم في هذه الأرجوزة المئية، حيث يتحدث عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. فقوله رحمه الله تعالى: ويوم الاثنين قضى، الضمير يعود على نبينا عليه الصلاة والسلام إذ قضى الأجل الذي أجله الله له بأن استنفذ مدته، أي مدة حياته التي قضاها الله له في هذه الدنيا، وذلك يوم الاثنين. ويوم الاثنين من الأيام التي وافقت عدة مناسبات من أهم مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه، ويوم الاثنين هو اليوم الذي بعث فيه، ويوم الاثنين هو اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم بالإجماع لا خلاف بين العلماء أن هذا اليوم هو الذي مات فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، تحديدا في وقت الضحى، وعلى رأي جمهور العلماء في شهر ربيع الأول، يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وهذا قد جاء به مصرحا عند كثير، مصرحا في كثير من أدلة السنة، وهذا الذي مال إليه أكثر العلماء. فقال رحمه الله: ويوم الاثنين قضى يقينا، أي لا شك في ذلكم. قال إمام القسطلاني رحمه الله تعالى: وقد كانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف، لا أحد ينازع في هذا الباب. وقال إمام المقريزي رحمه الله: والجمهور على أنه توفي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، هذا الذي عليه جمهور العلماء. فقال: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. فقوله إذ أكمل الثلاث والستين هو هذا هو السن، وهذا هو عمره عليه الصلاة والسلام الذي استمر به في هذه الدنيا، فأكمل عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال إمام الفاسي رحمه الله تعالى: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، أي في النهار، من يوم الاثنين لاثنتي عشر ليلة مضت من ربيع الأول 11 من الهجرة، عن 63 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام. وهذا التاريخ إذن على هذا المنحى، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من 11 من الهجرة، هو تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام. وحاول أهل الفلك من أهل الحساب أن يحسبوا هذه الفترة الزمنية بالأشهر أو السنة الشمسية، فخلصوا إلى أن تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام وافق في 8 من شهر 6 لعام 632 ميلاديا. هذا إذا حولنا التاريخ إلى الميلادي، من الهجري إلى الميلادي، فيكون على حساب أهل الحساب والفلك بتاريخ 8 يونيو، أي 8/6 لعام 632 ميلادي. هذا إذا أردنا أن نحسبه بالميلاد. وأما في الهجري فهو 12 من ربيع الأول لحادي عشرة لسنة 11 من الهجرة. وهذا السن كونه مات عليه الصلاة والسلام في هذا السن في 63 سنة، قد جاءت بها أحاديث كثيرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، رواه مسلم. فهذا التاريخ لا إشكال فيه، وهذا هو المعتمد في أدلة السنة. ومما يشار إليه من الفوائد في هذا السن كذلكم ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه بقوله: قبض رسول الله، قبض أي قبضت روحه، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وأبو بكر وهو ابن 63 سنة، وعمر وهو ابن 63 سنة. فسبحان الله الذي قدر المقادير فجعل هذه النخبة من الأنبياء والرسل ونبينا ومن أوليائه أبو بكر وعمر ماتوا كلهم في هذا السن المميز. فالله أعلم بهذا التاريخ، بهذا الأجل الذي جعله الله لمن شاء من خلقه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تبعا لما مضى: والدفن في بيت ابنة الصديق عن في موضع الوفاة عن تحقيق. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. هذا مما يتبع ما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار الناظم إلى مسألة الزمان الذي توفي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ناسب كذلك أن يذكر المكان أين قبض عليه الصلاة والسلام، فقال: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. والدفن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حجرتها، هذا المكان الذي دفن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موضع وفاته، عندما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفن، أين يدفن، هل يدفن كبقية الناس في البقيع أم في غيره. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس: يدفن عند المنبر، يدفن عند المنبر. وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. فهذه سنة من سنن الأنبياء والرسل، لا يشاركهم غيرهم في هذه الخصلة، أن المكان الذي يموتون فيه يدفنون فيه، لأن المكان الذي قبضت فيه أرواحهم إنما كان بعلم الله، فالله عز وجل هو الذي هيأ لهم المكان الذي سيموتون فيه ومن ثم سيدفنون فيه. فهذه خصلة من خصال الأنبياء والرسل، ليست لأحد من البشر. قال عليه الصلاة والسلام: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. وجاء هذا المعنى كذلك عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لن يدفن نبي إلا حيث يموت، إلا حيث يموت. فقوله رحمه الله تعالى: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، عن تحقيق أي عن علم وتحقيق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ويومه في الدنيا إنما مكث في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وماذا وفي حجرتها، في حجرتها. جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غد؟ استبطاء ليوم عائشة، لأن النبي كان من عدله في مكان مكثه مع زوجاته أنهم قد أقسم لهن في الأيام، ففي كل يوم عند واحدة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة من أحب النساء إليه، من أحب النساء إليه، وكان ماذا يسأل عن يومها: هل قرب؟ هل دنا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غد؟ يسأل عن متى سيأتي يوم عائشة رضي الله تعالى عنه. فقالت: استبطاء ليوم عائشة، فلما كان في يومي قبضه الله بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. رواه البخاري في صحيحه. فالشاهد أشار المؤلف بهذا الكلام، علمنا أن ما يتعلق بالزمان الذي توفي فيه يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، وأما المكان فقد دفن في ماذا؟ في حجرة عائشة، في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة من باب التتمة والفائدة، وهي قد يقول قال: إذا كان الأمر كذلك والأمر في هذه السعة، فهل لي أني أدفن وأوصي أن يكون دفني في بيتي، أو أني أجعل قبري ولله الحمد عندي بيت واسع وفيه حوش كبير وأحب أني أدفن أهلي أولادي في بستاني وفي حديقتي وفي حوشي، هل له أن يفعل ذلك؟ الجواب: لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن السنة قد جرت على أن دفن الموتى في القبور والمقابر، هذه السنة التي جرت في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، فما دفن أحد قط في بيته، وإنما من مات يرسل إلى البقيع فيدفن، فهذه السنة. وثانيا عموم النهي، أن الأدلة قد دلت على النهي عن الدفن في البيوت، ومن هذه العمومات ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، سواء كان قبرا حسيا أو قبرا معنويا، لا هذا ولا ذاك، فلا تكون البيوت مقابر، فلا يجوز وضع الجثث في داخلها. وأيضا كذلك أن فتح هذا المجال بدفن الجثث داخل البيوت فإنه يعرضها للإهانة، عرضة للإهانة، كما يقال للصجة والضجة، فإن الأموات يتأذون مما يتأذى منه الأحياء، فربما نالهم من الأذى مما يكون من فعل الأحياء وغير ذلك، فيتكون الجثث عرضة للإهانة، فكان اللائق بالجثث إخراجها وأن تدفن في القبور. قد يأتي السائل ويقول: طيب إذا كان الأمر كذلكم لا يجوز ويمنع علينا أن ندفن موتانا إلا في المقابر، فعلى ماذا يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها أنتم تقررون بأن النبي دفن في بيت عائشة، في حجرة عائشة، ألا نأتسي به؟ ألا نقتدي به؟ ألا نفعل كفعله؟ وإلا لماذا هذا الأمر من رسول الله؟ قال العلماء: إذا احتج أحد مثلا وقال: أنا أرى أني سأفعل ما فعله رسول الله بنفسه، وأني سأريد أن أدفن في بيتي ائتساء برسول الله، قل: يا عبد الله، ليس في هذا الباب ائتساء، لأمور ثلاث. الأمر الأول أن هذا الفعل من رسول الله من خصوصيات الأنبياء والرسل، هذا خاص كما مرت الأحاديث على أن الأنبياء إنما تدفن في الأماكن التي تقبض فيه، هذا خاص. فإذا أنت تدعي النبوة والرسالة هذا أمر آخر، وأما إذا كنت من عامة البشر كأمثالنا فهؤلاء يدفنون في المقابر. أما الأنبياء والرسل فقد جاءت الأدلة على تخصيصهم بهذه المسألة، فنبي لخصوصية دفن في بيته، لأن الأنبياء بشكل عام يدفنون حيث قبضوا، في بيوتهم، في بيوت غيرهم، في أماكن عامة، في أماكن، في أي مكان تأتيهم المنية يدفنون فيها. فنبينا أتته منية في بيت عائشة فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام، فليس في هذا ائتساء وإنما هذه خصوصية. والأمر الثاني كذلك مما جعل أن النبي يدفن في بيته لا إلى الخارج، كذلك لمصلحة عظمى وهي عدم الافتتان، عدم الافتتان بقبره، فإن قبره لو أنه أخرج للناس، لو أخرج للناس لرأيت يا عبد الله الشرك الصراح. ها نحن نرى الشرك الصراح يفعل مع أناس هم دون الأنبياء، دون الأولياء، دون الصالحين، حدث ولا حرج عن الزيارات الشركية وما يقع فيها. فما ظنكم بنبينا عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يكون قبره في الخارج في العراء؟ ما الذي سيفعل الناس بقبره؟ لا تسأل يا عبد الله عن عظيم الكفريات. ولهذا قالت عائشة كما جاء في الصحيحين، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الذي خشاه العلماء في عهد رسول الله من الصحابة، أنهم ماذا خشوا على قبره من الافتتان، فأبعدوه عن الساحة، أبعدوه عن الساحة وجعلوه ماذا في كنف بيته بعيدا عن الأنظار حماية للتوحيد. والمسألة الثالثة، قال العلماء دفن نبينا في بيتي بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة، فهذا له دليله الخاص. ولهذا الأمر الأول الخصوصية، الأمر الثاني خشية الافتتان، الأمر الثالث إجماع الصحابة، لا أحد بعد ذلك يستدل على فعل رسول الله بأنه دفن في داخل بيته عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت إخواني في الله في قول المناظم رحمه الله، ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63 والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. وبقي بيت يترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.